نقتصر على الأصول إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصول بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا على محصول العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج معنى إفراد العام، والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو شائع، ويطلق على الدليل الذي حصل
به
التخصيص.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو مبحث الخاص، والخاص لغة ضد العام. العام كما سبق هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، فالخاص ضد الشامل. الخاص دلالته محددة مقصورة على شيء معين لا يشمل أمورا متعددة. والخاص اصطلاحا هو اللفظ الدال على محصور، على محدد، على معين بشخص أو عدد. فهذا التحديد إما أن يكون بشخص وإما أن يكون بعدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فأسماء الأعلام مثلا دلالتها على الحصر بالشخص، عندما يقال محمد أو غيره فهذا خاص، هذا دال على محصور على محدد وهو الشخص. والعدد كما تقدم معنا في محترزات تعريف العام، أسماء العدد دلالتها دلالة خاصة حتى وإن دلت على ماذا؟ على مجموعة، حتى وإن دلت على أفراد متعددة لكنها محصورة. ولهذا قال: فخرج بقولنا على محصور العام، لأن العام دلالته غير محصورة غير محددة. هذا بالنسبة للخاص. وأما عملية التخصيص نفسها، فالتخصيص إذا تكلمنا عليه فهو لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. هنا ينبغي إضافة كلمة: إخراج بعض أفراد العام عن حكمه. إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، هذا هو المراد بالتخصيص. فالتخصيص الذي نتكلم عليه في أصول الفقه هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، عن حكم العام. العام الذي تقدم معنا يدل على أفراد كثيرة غير محصورة، ويدل عليها في حكم معين يشملها جميعا. فالتخصيص معناه أنك تخرج بعض أفراد هذا العام عن الحكم الذي دل عليه العموم. تمام؟ أنك تخرج مجموعة من هذه الأفراد وتعطيها حكما يختلف عن حكم العام الذي تقدم، وبالأمثلة سيتبين هذا إن شاء الله. فالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، عن حكم هذا العام. والمخصص بكسر الصاد هو فاعل التخصيص، هذا اسم فاعل يدل على فاعل التخصيص، الذي هو الشارع، لأن الذي يخصص هو الذي يعمم، هو الذي يحكم، هو الذي يأمر وينهى، ولا يكون ذلك إلا للشرع، إلا للشارع الحكيم. ويطلق المخصص أيضا على دليل التخصيص، على الدليل الذي ثبت به التخصيص. فدليل التخصيص كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إن كان من الكتاب أو السنة مثلا، يقال فيه مخصص، يقال هذا الدليل خصص عموم الدليل الآخر، أخرج بعض الأفراد من الدليل الآخر، فلهذا سمي مخصصا. فعرفنا إذن أن المخصص إما أن يطلق على فاعل التخصيص على الحاكم على الآمر الناهي وهو الشارع الحكيم، وإما أن يطلق على الدليل الذي هو دليل التخصيص. نعم. يقول: ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. الدليل الذي يثبت به التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني هو موجود في نفس السياق في نفس الدليل، لا يستقل بنفسه، ليس دليلا مستقلا، ليس آية مستقلة، ليس حديثا مستقلا. والمنفصل هو ما يستقل بنفسه، هو آية مستقلة أو حديث مستقل، دليل يستقل بذاته لا يتصل بالدليل العام. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، هذا واضح. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. فالاستثناء إخراج بعض أفراد العام لأنه تخصيص، والتخصيص عرفت أنه إخراج لبعض أفراد العام عن حكمه. لكن الاستثناء لابد فيه من شيء معين في التخصيص، فالتخصيص يحصل فيه بأدوات معينة وهي إلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت ترى أن التخصيص هنا أولا متصل ولا منفصل؟ متصل، يعني موجود في نفس السياق، موجود في نفس الكلام، ليس منفصلا عن الكلام نفسه، فهو أولا متصل. ثانيا التخصيص وقع بأي الأدوات، بأي شيء؟ بإلا أو إحدى أخواتها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. فهذا تخصيص متصل. عندما أسألك أولا ما نوع هذا التخصيص تقول هو متصل. طيب ما صورته؟ تقول هو استثناء. كيف عرفت أنه استثناء؟ لأنه موجود في النص إلا أو إحدى أخواتها. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره، يعني هو تخصيص أيضا لكنه لا يسمى استثناء، فهناك تخصيص بالشرط وهناك تخصيص بالصفة، هو تخصيص ولكنه لا يسمى استثناء. ثم تكلم على شروط الاستثناء. الشرط الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة، فهناك المستثنى وهو المخرج الذي نخصصه الذي نعطي له حكما مستقلا، وهناك المستثنى منه وهو الذي نخرج منه الذي هو على أصل الحكم، يعني الذي نسميه هنا بالعام، فالعام يعتبر مستثنى منه يعني هو الذي نخرج منه، والخاص يعتبر مستثنى. تمام؟ فيشترط في الاستثناء أن يتصل بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. طيب ما معنى الحقيقة والحكم؟ قال فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. فالاتصال الحقيقي هو الاتصال مباشرة بالمستثنى منه بحيث لا يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. يعني في الكلام العادي عندما تقول مثلا قام الطلاب ثم يغلبك السعال، ثم ترجع بعد ذلك تقول إلا محمدا، تمام؟ فهذا استثناء تحقق فيه الشرط، هو استثناء صحيح تحقق فيه الشرط، وهذا الفاصل لا يؤثر، هذا العارض الذي عرض لا يؤثر لأنه لا يمكن دفعه. فإذا وجد مثل هذا الفاصل أو هذا العارض فإنه يسمى اتصالا حكميا، لا يسمى اتصالا حقيقيا لأنه حصل انفصال بالفعل، لكن هذا الانفصال لما كان لا يمكن دفعه لم يؤثر في الحكم، فهو استثناء صحيح ليس فيه شيء من جهة الحكم. وبناء عليه فإن كان الفاصل يمكن دفعه أو حصل سكوت لم يصح الاستثناء. إن كان الفاصل يمكن دفعه، إن سكت المتكلم اختيارا مثلا فإن هذا يؤثر على صحة الاستثناء. مثال: إذا قال عبيدي أحرار ثم سكت، أو تكلم بكلام آخر، بأي كلام، تكلم مع شخص مجاور له مثلا، فهذا شيء يمكن دفعه، تمام، ليس كالعطاس أو السعال أو ما أشبههما. فإذا حصل هذا ثم أراد أن يستثني فقال إلا سعيدا مثلا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. هنا الفائدة، يعني لا نتكلم على مبحث لغوي فقط، إنما له صلة بالأصول بالاستنباط. فالذي ينبني على الحكم، فالحكم الذي ينبني على المسألة في هذه الحالة أن مثل هذا الاستثناء لا يبنى عليه حكم ولا يصح في هذه الحالة. لو أنه أراد أن يستثني سعيدا من مماليكه فلا يعتقه، فإننا نقول له لا يصح، يجب عليك أن تعتق الجميع. تمام؟ نفس القضية لو أنه قال نسائي طوالق، ثم سكت، أو تكلم بكلام آخر مع شخص آخر ثم قال إلا فاطمة، إيش نقول في هذه الحالة؟ نقول يجب عليه أن يطلق الجميع ولا يصح استثناء فاطمة. لكن لو أنه قال نسائي طوالق ثم سعر أو عطس أو حصل له عارض لا يمكن دفعه ثم قال إلا فاطمة، قلنا له إيش؟ أمسك فاطمة وطلق الباقي. عرفنا هذا؟ فهذه فائدة هذا الأمر من ناحية استنباط الحكم. يقول رحمه الله: وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا. يعني هناك قول لبعض أهل الأصول يقولون فيه السكوت أو الفاصل لا يؤثر على صحة الاستثناء، ولكن بشرط أن يكون الكلام واحدا. يعني إيش أن يكون الكلام واحدا؟ يعني أن يكون مرادا للمتكلم، لم يختلف السياق، وإنما حصل له أمر جديد جعله يدخل الاستثناء. ففي هذه الحالة يصح الاستثناء وينبني عليه الحكم. واستدل على ذلك بالنص، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تحريم مكة قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاء. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. تمام. فهنا عموم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعضد شجره ولا يختلى خلاء. فهذا هو العموم، أنه لا يجوز أن تقطع شيئا من أشجار الحرم أو نباته. تمام. وسكت صلى الله عليه وسلم عند هذا، فقال له العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، يعني أراد أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإذخر للحاجة إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. طيب، هذا استثناء ولا لا؟ استثناء. حصل فاصل ولا لم يحصل؟ والفاصل يمكن دفعه. النبي عليه الصلاة والسلام سكت باختياره ومضى على ذلك برهة، لكن لما طلب الرخصة العباس رضي الله عنه رخص عليه الصلاة والسلام، وجعل كلامه الجديد كأنه ملحق بالكلام الأول. هذا معنى قولهم: إذا كان الكلام واحدا، يعني تقدير الكلام كأنه قال صلى الله عليه وسلم من البداية: لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه إلا الإذخر. كأن الكلام في الأصل كان الاستثناء فيه ماذا؟ متصلا حقيقة. تمام. ففي مثل هذه الحالة يصح الاستثناء للنص الواضح، طبعا الدلالة واضحة تماما على صحة الاستثناء في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال: لو علي 10 دراهم إلا 6 لن يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. وقيل: لو اشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء العدد، أما إن كان من صفة فصح، وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا.
هذا هو الشرط الثاني. قال: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، يعني أنك تنظر إلى المستثنى، إلى المخرج، إلى الخاص كما قلنا، لابد أن يكون أقل من النصف، أو يكون النصف فأقل من ذلك، لا يجوز أن يكون أكثر من النصف. مثال: لو قال له علي 10 دراهم إلا 6، ما الصورة هنا؟ المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، مفهوم ولا لا؟ نصف العشرة كم؟ طيب، هو يقول له علي 10 إلا 6، إذن صار المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فعلى هذا القول عند من اشترط هذا الشرط لا يصح الاستثناء ويلزمه 10 كلها. يعني فائدة هذا من جهة الحكم في باب الإقرار، عندما نتكلم على باب الإقرار في الفقه، لو أنه أقر بهذا الدين، لو قال له علي 10 إلا 6، عند من يشترط هذا الشرط يقول: عليك 10 كلها، يجب عليك أن تعطيه 10 دراهم، 10 دنانير إلى آخره. تمام. هذا قول لبعض أهل الأصول. القول الآخر: لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. وهذا هو الأولى بالصواب إن شاء الله تعالى، لأن القول الأول لا دليل عليه. يعني عندما يقال لا بد ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ما الدليل على هذا؟ طالما أن الأسلوب سائغ من جهة العربية وأفاد فائدة يصلح أن ينبني عليها الحكم، فما المانع من ذلك؟ يعني في المثال السابق عندما يقول له علي عشرة إلا ستة، هذا أفاد فائدة ولا لا؟ لا شك. فما المانع أن يكون قد أقر بأربعة؟ عشرة إلا ستة يبقى كم؟ أربعة. فما المانع أن يكون قد أقر بأربعة ويلتزم بها؟ فليس هناك دليل على هذا الاشتراط. وطالما أننا نتكلم في مبحث أصله لغوي، احفظ هذا مهم جدا. طالما أننا نتكلم في مبحث أصله لغوي، فالقاعدة إذن أن ما ساغ فيه لغة ساغ فيه أصوليا، إنجاز التعبير. تمام؟ يعني طالما أنه ليس هناك مانع من جهة اللغة، هذا مبحث لغوي في الأصل. عندما نتكلم على الاستثناء، هذا يبحث أصالة في لغة العرب. فطالما أنه يجوز فيه لغة كذا وكذا، فهو جائز في الأصول وتنبني عليه الأحكام. تمام؟ فاحفظ هذه القاعدة لأنك ستحتاج إليها كثيرا إن شاء الله. وخصوصا أن الأحكام مبنية على ماذا؟ على الألفاظ. الأحكام مبنية على الألفاظ، على الكلام، والكلام يكون بلسان العرب. فما تعقله العرب وتستعمله بلا نكير، فما المانع أن تنبني عليه الأحكام؟ تمام؟ إذن فالقول الثاني هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه لا يلزم هذا الاشتراط، ويصح أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. يقول: أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، وهذا واضح، لأنه لو قال له علي عشرة إلا عشرة، إيش هذا الكلام؟ هو في الحقيقة لم يقر بشيء، صحيح ولا لا؟ فطالما أنه استثنى الكل، إذن ما بقي شيء يقر عليه، ما بقي شيء يلتزم به، كأنه لم يقر بشيء أصلا، كأنه لم يذكر شيئا أصلا حتى يستثني منه شيئا آخر. نعم. قال: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، كما في المثال السابق. أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. يعني من قال بالاشتراط، القول الأول يعني، هذا فيما إذا كان الاستثناء في العدد. أما إن كان في الصفة فلا بأس عندهم بذلك، حتى وإن كان الاستثناء يخرج الكل أو الأكثر، حتى وإن كان يخرج الكل أو الأكثر من المستثنى منه. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، إن عبادي هذا عموم ولا لا؟ عموم، حصل له تخصيص، والتخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل في نفس الكلام. طيب، التخصيص هنا ما نوعه؟ استثناء. والاستثناء هنا أخرج كم من المستثنى منه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، نسبة المستثنى من المستثنى منه كم؟ كثيرة لا شك. وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الكثرة هم أتباع الشيطان. إلا من اتبعك من الغاوين، هؤلاء أكثر العباد، أكثر الخلق، صحيح؟ إذن أخرجنا أكثر من نصف المستثنى منه جزما، صحيح ولا لا؟ يعني أخرجنا أكثر من نصف البشر، أكثر من نصف الناس، واضح؟ وهذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ هذا موجود في القرآن، فكيف لا يكون صحيحا؟ إذن إذا كان الاستثناء من صفة فإنه صحيح، حتى وإن أخرج ماذا؟ حتى وإن أخرج أكثر من النصف. وبناء عليه يقول: ولو قلت أعط من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. تمام؟ لأنه استثناء مبني على ماذا؟ على صفة. وهنا يبحث أهل الأصول مسألة نحتاج أن نعرفها الآن، وهي التي يقال لها الغاية التي ينتهي إليها التخصيص. الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، يعني إيش هذا؟ يعني الآن عندنا عموم وهناك مخصصات له، إلى كم يستمر التخصيص من هذا الدليل العام؟ إلى كم يستمر التخصيص من هذا الدليل العام؟ يعني سنفترض مثلا أن هذا الدليل العام اشتمل مثلا على 10 أشياء مثلا يعني، وأردنا أن نخرج منه شيئا شيئين 5 7، إلى كم يستمر هذا التخصيص بحيث نقول توقف لا تخصص بعد هذا؟ مفهوم؟ يعني نقف مثلا عند 7 لا يصح أن نخصص من العام أكثر من هذا، مفهوم ولا لا؟ هذا هو معنى قولهم الغاية التي ينتهي إليها التخصيص. واختلف أهل الأصول في هذه المسألة على أقوال متعددة، أرجحها إن شاء الله تعالى أنه يجوز التخصيص وإن بقي من العام واحد، يجوز التخصيص وإن بقي من العام واحد، كما في المثال الذي ذكرته، لو افترضنا أن عندنا عموما يستغرق 10 أشياء يجوز لنا على هذا القول الراجح أن نخصص 9 حتى يبقى في العام واحد، تمام؟ طيب ما الدليل على هذا القول؟ احفظ هذا لأنه سيأتي يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى، أنه قد ثبت في لغة العرب وفي النصوص الشرعية ما يسمى العام الذي يراد به الخاص، أو الذي العموم الذي يراد به الخصوص، هذا ثابت، ستأتي معنا أمثلة إن شاء الله تعالى بعد قليل، تمام؟ فيجوز في اللغة وفي الشرع أنك تعبر بلفظ عام ولا تريد إلا شيئا خاصا، تمام؟ فأي فرق إذن بين هذا وبين أن نستمر في التخصيص حتى لا يبقى في العام إلا واحد؟ أرجو أن يكون واضحا، واضح يا جماعة ولا لا؟ تاني، ثبت في اللغة وفي الشرع أن يأتي العام ويراد به الخاص، أو أن يأتي العموم ويراد به الخصوص، فلا فرق بين هذا وبين أن يكون عندنا عموم فتخص منه أفراد حتى لا يبقى منه إلا واحد، لأنه ثبت أصلا أنه يجوز أن تستعمل العام ولا تريد به من البداية إلا شيئا واحد، تمام؟ فلا فرق بين هذا وبين أن يكون عندك عام فتخرج منه كذا وكذا وكذا حتى لا يبقى فيه إلا واحد، تمام؟ وهذا له فوائد يعني من ناحية استنباط الأحكام، وهناك مسائل فقهية تنبني على مثل هذه القاعدة، لكن احفظها الآن حتى يأتي وقت التفصيل إن شاء الله. إذن مسألة الغاية التي ينتهي إليها التخصيص الراجح فيها أنه يجوز التخصيص حتى لا يبقى في العام إلا واحد، تمام؟ نعم. النوع الثاني من المخصصات المتصلة هو الشرط. يقول رحمه الله: الشرط لغة العلامة. هذا محل تعليق، فإن الصواب في الشرط لغة أنه اللزوم، الصواب في الشرط أنه اللزوم، وهو الشرط بالإسكان، بإسكان الراء. إنما الذي بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك، الذي هو بمعنى العلامة إنما هو الشرط بتحريك الراء، وهو الذي يجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة فقد جاء أشراطها، تمام. وإن كان يمكن أن يوجه هذا القول فيقال الشرط لغة العلامة بمعنى أنه علامة على المشروط، الشرط لغة العلامة بمعنى أنه علامة على المشروط، يدل عليه يعني يميزه، تمام. لكن الأصوب والأولى أن يقال الشرط بالإسكان هو اللزوم وبالتحريك هو العلامة. قال والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، أننا نجعل شيئا معلقا بشيء آخر مرتبطا بشيء آخر وجودا أو عدما، من جهة الوجود والحدوث أو من جهة العدم أو عدم الحدوث. قال بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، وهذا واضح ومعروف. قال والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر، يعني سواء تقدم يعني كانت له الصدارة في الكلام أو تأخر جاء في آخر الكلام. فمثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فالشرط هنا متقدم فإن تابوا، هذا شرط. طيب تخصيص من عموم، أين العموم؟ فخلوا سبيلهم، يعني كأن التقدير يعني فخلوا سبيلهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تمام. فهذا تخصيص للعموم في تخلية السبيل، وكان التخصيص بشرط والشرط هنا متقدم. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، العموم هنا أين هو؟ فكاتبوهم، هذا أمر بما يسمى بالمكاتبة بالنسبة للمماليك، تمام. ومعناها العتق في مقابل، يعني أن يدفع المملوك مقابلا لسيده، عوضا لسيده في مقابل أن يعتقه. فكاتبوهم، ثم إنه خصص، والتخصيص هنا بالشرط، قال إن علمتم فيهم خيرا، فدل على أن المراد بالكتابة الذين يعلم منهم الخير، الذين يغلب على الظن أنهم عندهم خير. نعم.
قال رحمه الله ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى ينقص به بعض المراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الايه.
النوع الثالث من المخصصات المتصله الصفه، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، معنى التخصيص الذي عرفناه، لكنه يكون في هذه الحالة من خلال صفة، من خلال معنى يتصف به بعض أفراد العام فيخرج عن حكم العموم. وهذا قد يكون من خلال النعت أو البدل أو الحال، طبعا تفاصيل هذا في النحو. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أين العموم؟ فتياتكم. طيب كيف عرفت أنه عام هنا؟ أيوة أحسنت، هنا تعريف بماذا؟ بالإضافة، تمام. طيب لو انتهى الكلام عند هذا، حتى نفهم معنى العموم والخصوص هنا، لو انتهى الكلام هنا، يعني لو كانت الآية فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، فهذا شمل ماذا؟ المؤمنات والكافرات، صحيح. لكن قال ربنا تبارك وتعالى المؤمنات، فأخرج من؟ أخرج الكافرات من الحكم، وهذا هو معنى التخصيص، عرفنا يا جماعة؟ طيب إذن هذا تخصيص متصل من خلال الصفة، والصفة هنا نعت. قال ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ولله على الناس حج البيت، العموم هنا في ماذا؟ في قوله تعالى الناس، إذن يجب على الناس كلهم من استطاع ومن لم يستطع، تمام. لكنه قال سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، فأخرج من لا يستطيع السبيل، الذي لا يستطيع السبيل لا حج عليه، وهذا هو معنى التخصيص. طيب نوع التخصيص هنا ماذا؟ تخصيص متصل بالصفة والمراد هنا البدل. طيب أين البدل هنا؟ هذا كله الذي تراه أمامك جملة من استطاع إليه سبيلا يقال لها في هذه الحالة بدل، يعني هذه الجملة تعتبر في هذا السياق بدلا. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. ومن يقتل مؤمنا هذا إيش اسمه؟ ها انتبه، اسمه إيش؟ لا ما نقول ومن يقتل مؤمنا إلى هنا فقط، يعني يصبر عليه. ومن يقتل مؤمنا هذا إيش اسمه؟ عموم صحيح. كيف عرفت؟ نكر في سياق إيش؟ الشرط. تمام. لو انتهى الكلام هنا ومن يقتل، يعني في غير القرآن، يعني ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، يبقى إذن قتله عمدا أو خطأ أيا ما كان. تمام، هذا عموم. لكنه قال سبحانه وتعالى متعمدا، فأخرج من؟ المخطئ. فالمخطئ لا يدخل في هذا الحكم الذي هو إيش؟ إيش الحكم؟ فجزاؤه جهنم. انتبهوا، فجزاؤه جهنم. إذن أخرجنا المخطئ من هذا الحكم، والإخراج هنا التخصيص متصل من خلال الصفة، ونوع الصفة هنا إيش؟ حال متعمدا، هذا حال. نعم. النوع الثاني من أنواع أو من نوعي المخصص هو المخصص المنفصل. عرفنا أن المنفصل هو ماذا؟ هو المستقل بنفسه الذي لا يكون موجودا في نفس السياق. فالمخصص المنفصل ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. تمام، كيف يعني؟ الآية فيها عموم صحيح ولا لا؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، أين العموم هنا؟ كل صحيح، قلنا أقوى صياغ العموم. تمام، لكن هذا العموم لو نظرت إليه تدمر كل شيء، يعني دخل فيه جميع الأشياء، يعني دخل فيه السماء والأرض والجبال والبحار كل شيء. فالتخصيص هنا على حسب التمثيل، يعني قال من خلال الحس، لأن الحس دل، الحس بمعنى المشاهدة بمعنى الاطلاع العلم، دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، فإنها دمرت أشياء بعينها. تمام، وانتظر عند تمام الآية، سأعود لهذا بعد قليل إن شاء الله. تمام، فهذا تخصيص بالحس. قال ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوق. الله خالق كل شيء، هذا عموم صحيح يدخل فيه جميع الأشياء. طيب هل ذاته سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته أيضا هل هذا داخل في هذا العموم؟ الجواب لا. على حسب التمثيل قال لأن العقل دل على هذا، دل على أن الذات ليست بمخلوقة، وكذلك الأسماء والصفات لأنها قائمة بالذات. وهذا طبعا ينبني على مبحث عقدي، هل يصح أن أن تدخل الذات الإلهية في مسمى الشيء لا نخوض في هذا الآن. ولهذا قال رحمه الله، انتبه الآن، ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. انتبه الآن، فرق بين أمرين: الأول العام المخصوص، الثاني العام الذي أريد به الخصوص. فرق بينهما. كيف يكون التفريق؟ في تمام الكلام عندك يقول: إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. إذن عرفت الفرق، صحيح؟ الفرق بينهما ماذا؟ أن العام الذي أريد به الخصوص هو الذي لم يكن الخصوص فيه داخلا عند المتكلم من الأساس، لم يكن مرادا أصلا. يعني عندما أخرج العام، عندما تكلم بالعام، لم يرد به أصلا إلا شيئا معينا، لم يرد العموم من الأساس، فهذا يسمى العام الذي أريد به الخصوص. لكن العام المخصوص هو ماذا؟ هو الذي تكون إرادة العموم فيه موجودة ابتداء، أنت تتكلم تريد العموم، ثم تستثني تخرج بعد ذلك بعض أفراد العموم بالتخصيص. واضح ولا لا؟ العام المخصوص هو الذي تريد فيه العموم أصلا، أنت تريد العموم لكن خصصت بعض الأفراد، خصصت بعض الأفراد بعد ذلك. لكن العام الذي أريد به الخصوص، أنت من البداية لم ترد العموم أصلا، إنما أردت شيئا معينا وعبرت عنه بالعموم. تصديق هذا في الآية بالنسبة للمثال الأول: تدمر كل شيء بأمر ربها. لو أننا قلنا هذا عام مخصوص، فمعنى هذا أن العموم كان مرادا بالكلام أولا ثم وقع التخصيص. أما لو قلنا هذا عام أريد به الخصوص، فالمعنى أن الإرادة من الأساس لم تدخل كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، لم يرد أصالة إلا شيئا معينا، لم يرد إلا شيئا معينا، ليست الإرادة عند المتكلم الذي هو الله سبحانه وتعالى إرادة عموم. وفي تمام الآية: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. صحيح ولا لا؟ يعني حتى الآية في نفسها دلت على أن العموم ماذا؟ ليس مرادا. تمام؟ طيب، في المثال الثاني: الله خالق كل شيء. عندما نقول هذا عام أريد به الخصوص، يعني لم تدخل إرادة الذات الإلهية من الأساس، لم يدخل في الكلام أصلا الذات الإلهية أو الأسماء والصفات، إنما أريد من البداية الأشياء المخلوقة، هذا هو المراد أصالة، فهذا عام أريد به الخصوص. وهذا هو الصواب. يعني عندما تحمل مثل هذه الآيات على العام الذي يراد به الخصوص، فهذا هو الأرجح والأولى بالصواب. تمام؟ فلا يمكن أن يقال في قوله تعالى الله خالق كل شيء، لا يمكن أن يقال الذات كانت داخلة في الكلام، كانت مرادة في الكلام ثم خرجت أو خصصت، هذا طبعا مما لا يصح أن يقال. تمام؟ إنما يقال هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فالذات الإلهية لم تدخل أصلا في الكلام حتى نبحث عن ماذا؟ حتى نبحث عن مخصص يخرجها من الكلام بالعقل أو بغيره. نعم.
قال رحمه الله: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها. خصا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدا. خص بالاجماع على ان الرقيق القارئ يجلد 40. هكذا بهتر كثير من الاصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم اجد له مثالا سليما. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيب العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خص بقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثال تخصيص السنة بسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والأرض. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسط صدقه. ولم اجد مثالا لتخصيص السنه بالاجماع. ومثال تخصيص السنه بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: الذكر بالذكر جائر مئه وتغريب عام. خص بقياس العبد على الامه في توصيف العذاب والاقتصار على 50 جلده على المشهور.
بالنسبة للتخصيص بالشرع، هذا مهم جدا، لأنه هو الذي يكثر فيه البحث عندما تتكلم على العام والخاص وبناء العام على الخاص، فهذا هو الذي تمس الحاجة إليه ويكثر التعامل معه من ناحية الأصول واستنباط الأحكام. يقول: فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. يعني الكتاب يخصص بالسنة وبالإجماع وبالقياس، وكذلك السنة تخصص بالكتاب وبالإجماع وبالقياس. فمثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا إيش اسمه؟ عموم ولا خصوص؟ عموم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات هذا عام ولا لا؟ عام، تعريف بأل، وأل هنا تفيد ماذا؟ تفيد الاستغراق. كيف عرفت؟ تضع مكانها إيش؟ كل، ويصح المعنى. طيب، وجدنا قوله تعالى في آية أخرى، في آية مستقلة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، يعني هذا من المطلقات ولا لا؟ هو نوع من المطلقات، المطلقة قبل الدخول. معنى الآية أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها أصلا. إذن الآية الأولى عموم يشمل جميع المطلقات، أن كل المطلقات عليهن العدة. لكن في الآية الثانية أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. إذن خرج هذا النوع من ماذا؟ من العموم. خرج هذا الفرد من أفراد العموم، فخرج من ناحية ماذا؟ من ناحية الحكم. فجميع المطلقات عليهن العدة 3 قروء إلا المطلقة قبل الدخول، فلها حكم مستقل لا عدة عليها. فهذا تخصيص منفصل، المخصص فيه منفصل مستقل عن العموم، وهذا تخصيص للكتاب بالكتاب. مثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. العموم هنا يوصيكم الله في أولادكم سواء كانوا مسلمين أو كافرين، صحيح؟ هذا معنى العموم هنا. لكن وجدنا السنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تمام؟ فإذا صار هناك إيش؟ تخصيص من العموم. إذا عرفنا أن الكافر لا يدخل في عموم الآية بدليل ماذا؟ بدليل السنة، فخصصنا الكتاب بالسنة. مثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. يعني الآية فيها عموم: والذين يرمون المحصنات، والذين يعني كل من يرمي المحصنات فعليه هذا الحد، لا الحد المقدر في الآية فاجلدوهم 80 جلدة. لكن وجدنا إجماعا من العلماء على ما نقل، يعني على أن الرقيق إذا قذف، العبد المملوك إذا قذف فإنه يجلد 40، تمام، بناء على القاعدة المعروفة أن العبد على النصف من ماذا؟ على النصف من الحر. لكن الشيخ رحمه الله يتحفظ على هذا التمثيل، قال: وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك. يعني التمثيل أصلا على ماذا؟ على تخصيص الكتاب بالإجماع، فإذا ثبت الخلاف إذن لا يصلح التمثيل. فهو يقول: المسألة ثبت فيها الخلاف، ثبت أن من العلماء من قال بخلاف هذا، إذن لا يصح التمثيل بهذا المثال. ويقول رحمه الله: لم أجد له مثالا سليما، وفعلا لا تكاد تأتي بمثال إلا ويكون فيه نظر، كما سأبين لكم بعد الأذان إن شاء الله. بالنسبة لتخصيص الكتاب بالإجماع كما يقول رحمه الله تعالى: لم أجد له مثالا سليما، لا تكاد تأتي بمثال إلا ويكون فيه نظر. وهنا تنبيه، طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإجماع عندما نتناوله في هذا الكتاب إن شاء الله، أنه ما من إجماع إلا وله دليل. لا يثبت إجماع، لا تجمع الأمة إلا بناء على دليل، إلا بناء على نص عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلا تكاد تأتي بمثال لتخصيص الكتاب بالإجماع إلا وتجد أن التخصيص في الحقيقة يستند إلى دليل آخر. مثال: لو أراد أن يمثل أحد، لو أراد أحد أن يمثل بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني عندما ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم صحيح ولا لا؟ قال: نخصص منه بالإجماع الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا مجمع عليه صحيح، لكن أصله في ماذا؟ في السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، صحيح؟ فصار التمثيل في الحقيقة لتخصيص الكتاب بالإيش؟ بالسنة لا بالإجماع. وهكذا في الأمثلة التي يشيع استخدامها في هذا الباب، وفوق كل ذي علم عليم، ربما لو بحث باحث في مسائل الإجماع ودقق النظر في هذا ربما يجد مثالا صالحا إن شاء الله تعالى. لكن الفائدة كما يقول الشيخ رحمه الله في الشرح، أنك تعرف أن المثال لو وقع فهو صحيح، يعني ليس معنى أن فلانا لم يجد أن الأمر قد انتهى، لا، ربما لو بحث الباحث أو نظر الناظر وجد مثالا صالحا، فإذا وجد المثال فعليه أن يقر به، لأن الإجماع دليل مستقل يصلح التخصيص به. القاعدة عندنا: كل ما كان دليلا فإنه يستدل به ويحتج به تعميما أو تخصيصا، إطلاقا أو تقييدا، أيا كانت دلالته، فالإجماع ثبت كونه دليلا شرعيا معتبرا. فمتى ثبت عندنا إجماع على تخصيص الكتاب فنحن ماذا؟ فنحن قائلون به، تمام، لأن الإجماع دليل مستقل يصلح الاعتماد عليه حتى ولو بالتخصيص، مع ضرورة استحضار التنبيه الذي ذكرته أنه ما من إجماع إلا وفيه ماذا؟ إلا وفيه نص. ففي التخصيص لو تكلمنا على تخصيص الكتاب بالإجماع، التخصيص في الحقيقة إنما كان عن دليل، ليس الأمة هكذا اجتمعت من تلقاء نفسها فخصصت نصا من كتاب الله تعالى، هذا لا يمكن بالطبع. لكن الإجماع صدر في الحقيقة عن ماذا؟ عن دليل شرعي. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين التعميم هنا؟ الزانية والزاني، كل زانية وكل زاني، تمام، فعليه هذا الحد المقدر. طيب أين التخصيص؟ خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب. انتبه الآن، التخصيص بقياس العبد على الأمة في التنصيف، التنصيف يعني أن يكون على النصف. وبالنسبة لهذه العقوبة، لهذا الحد المقدر، فإنه ينصف. الحد كم في الآية؟ 100 جلدة، عندما تنصف تصير كم؟ 50. طيب من أين جئنا بهذا؟ أين قضية التنصيف من الأساس؟ يقول الله تعالى: فإذا أحصن، الكلام على الإماء، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن التنصيف ثبت بالقرآن، لكن النص في النساء في الإماء يقاس عليهن ماذا؟ الرجال، المماليك يعني الذكور، يقاسون على النساء، هذا هو معنى القياس. فأتينا بهذا القياس، خصصناه من عموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني صار الكلام في النهاية ماذا؟ أن العبد المملوك لو زنى فإنه يجلد 50 جلدة، نخرجه عن العموم قياسا على الأمة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. تضح يا جماعة ولا لا؟ طيب ننتقل الآن إلى السنة. مثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أين العموم هنا؟ أمرت أن أقاتل الناس، يعني إما القتال وإما ماذا؟ الإسلام، في جميع الناس. طيب أين التخصيص؟ يقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تمام، يعني صار هناك شيء ثالث وهو الجزية، يمكن ألا يسلم ولكنه إيش؟ يدفع الجزية. فخصصنا هذا أيضا من العموم الموجود في الحديث، فالآية خصصت الحديث. مثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. عموم فيما سقت السماء، أيا كان قدره، أيا كانت صفته. ثم جاء التخصيص بالحديث الآخر: ليس فيما دون 5 أوسق إيش؟ صدقة. تمام، يعني إذن عرفنا أن ما دون ذلك من المقدار لا صدقة فيه، خصصناه من العموم. يقول رحمه الله: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. يمكن أن يمثل إن شاء الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. تذكرون عندما درسنا هذا في المياه، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عموم ولا لا؟ عموم، خصصناه بماذا؟ بإجماع العلماء على نجاسة الماء المتغير. إذا تغير الماء تغيرا فاحشا يخرجه عن الإطلاق، فإنه يخصص من هذا العموم ويصير نجسا بإجماع العلماء. تمام، قال: ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نفس المثال السابق يا إخواني، واضح ولا لا؟ نفس المثال السابق في القرآن، لكن بدل الآية هنا صار إيش؟ صار حديث. الحديث فيه أن غير المحصن، هذا هو معنى قوله البكر بالبكر، يعني غير المحصن يجلد 100، كما قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. يعني نفس المعنى، فكما خصصنا الآية بالقياس على ما شرحنا، يخصص الحديث أيضا بنفس القياس، بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب. نختم إن شاء الله تعالى بالتنبيه على مسألة من مسائل هذا الباب، وهي: هل يبقى العام حجة بعد التخصيص؟ هل يبقى العام حجة بعد التخصيص؟ يعني عرفنا أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، أننا نخرج بعض الأفراد ونعطيها حكما مستقلا عن حكم العموم. طيب بقية الأفراد التي لا تزال داخلة في العموم، التي لم تخصص، هل تبقى داخلة في نفس حكم العموم، وهل يحتج بالعموم مع وقوع التخصيص؟ الجواب نعم، يعني إن شئت فقل قولا واحدا لأن الخلاف ضعيف جدا، وإن حصل اختلاف لكنه ضعيف جدا. الصواب المقطوع به أن العام يبقى حجة بعد التخصيص، وهذه فائدته. يعني حتى بمقتضى العقل، لو أنني قلت لك أكرم الطلاب إلا محمدا مثلا، ضاع التعميم. أنت لم تكرم محمدا فقط، لكن ستكرم إيش؟ ستكرم الباقين من الطلاب، هذا واضح ومفهوم. لا يقول عاقل بما أنك قد استثنيت من العموم إذن ضاع العموم، لا نكرم أحدا، هذا لا يقوله أحد يفهم لغة العرب، تمام؟ فالصواب المقطوع به الموافق للغة والعقل وللنصوص الشرعية والشواهد الكثيرة أن العام يبقى حجة بعد التخصيص، ولا شك في هذا. يعني مثلا من الناحية الشرعية، خذ أي مثال من الأمثلة السابقة، ها؟ أي مثال؟ إيش مثلا؟ يعني مثلا مثال تخصيص السنة بالكتاب، مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، عرفنا أنه خص منه من؟ أهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب بقي العموم بعد هذا التخصيص على حجته أم لا؟ بقي، ولا شك العموم مستعمل والحكم باقي. مثال آخر، طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أخرجنا منه الكافر بالسنة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذن بقي في العموم من؟ المسلم، صحيح؟ طيب المسلم يرث ولا لا يرث؟ لا شك، لا يقول أحد طالما أنه دخل التخصيص إذن لا يحتج بالعام، هذا قول في غاية الضعف لا يجوز أن يعتمد عليه. الصواب المقطوع به أن العام يبقى حجة بعد التخصيص، ويجوز بل يجب الاحتجاج بالعام الذي دخله ماذا؟ الذي دخله التخصيص. يحتج به في ماذا؟ فيما بقي فيه أيا كان، وإن كان ماذا على الراجح؟ في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، قلنا إيش؟ وإن كان فردا واحدا على الصحيح. يعني لو افترضنا أنه لم يبق في هذا العام إلا فرد واحد، فإنه يحتج به كذلك ويطبق عليه الحكم الذي ورد في العموم. نكتفي بهذا إن شاء الله.